قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك وعلى آلك المعصومين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين، من الآن إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. رزاياهم تهون كل بلوى، وذكر مصابهم للقلب سلوى. فما منهم سوى مقتول سيف أو المقتول من سم ملوى. توزعت السيادة في الأقاصي سحائب أنبتت نبتا ومروى، فكل الأرض سجن على آل محمد، والفيافي بها القضبان وحشون ليس يروى. أيا زهراء يا زهراء صبرين صبر ثأر دفين الجمر بالأرزاء يكوى. يا زهراء عظم من مصاب عظيم الأجر، نشرين ليس يطوى. فقدتي تسعتين بالسوم يكفي فقيد واحد منهم تلوى. فكيف بتسعتين لله قلب حوى كل المصائب ليس يحوى. كأن فؤاد فاطمة مطافوه كل فجيعة قد صار مهوى. عظم الله لك الأجر يا فاطمة، أعس أحسن الله لك العزاء يا زهراء. ولدك الصادق قيدك مقتيدا، أمير المؤمنين وضع الحبل في عنقه، أخرجوه من داره مسحوبا بالحائط وهو ابن 72 سنة حافي القدمين حاسر الرأس وإماما. لم يشف غيظ المنصور حتى دس له سم الناقعة، أيوا مسموما هذا السم سرى في جميع بدنه حتى هزلت جثته وتغير لونه وانقلب على فراش موته، يقبض يدين ويضم أخرى من حر السموم. أيوا إماما وسيدا، ينادي ولدي موسى إلي إلي، أنت المعذب في السجون، أنت المغيب في ظلم المطامير، يا ذا الساق المرضوض بحلق القيود، أنت المنادى على جنازته بذل الاستخفاف وولده. نجاه طويلا سلم إليه مواريث الأنبياء والمرسلين، وعند احتضار الموت مد إمامكم يدي ورجلي، سكن أنينه عرق جبينه صح ونادي وإماما، أيوا سيدا وفاضت روحه الطائرة، أيوا إماما كأني بالزهراء على جنازته أو على قبره تشم تربته، تحذو على رأسها من تراب القبر تنادي وولدها. والله لله قلبك يلبتو لش يحمل أحزان، قف على قبرها الضائع بقلبك خاطبها بدموعك قل لها عظم الله لك الأجر يا فاطمة. لله قلبك يلبتو لش يحمل أحزان، لن صبت على جبال صارت كلها تربان، أولاد عشرة تناهبت أكبادها سموم، يا زهراء حتى المثلث جايان يم حسين مسموم. يقول المختار لحرمله أنت ماذا صنعت في كربلاء؟ قال لي 3 أسهم سقيتها السم حتى قذفت، منها ما رميت به نحر الرضيع على يدي أبي عبد الله فذبحته من الوريد إلى الوريد. أيوا إماما، ولي سهم ذو 3 شعاب، هذا السهم سقيته السم حتى قذفه، لما وقف الحسين يستريح قليلا رماه أبو الحتوم بحجر في جبينه فانفجرت دماؤه. أخرج الإمام منديلا يمسح الدم، لما امتلأ المنديل دما يقول حرمل رفع طرف ثوبه فبان بياض قلبه. سددت ذلك السهم ذا 3 شعب المسموم، فأقبل يخترق الفرق خضاع حتى تنشب في لبة قلبه. حسين يا حسين، حسين يا أولاد عشرة تناهبت أكباد هسموم حتى المثلث كان يم حسين مسموم. حقك لو انت بجي عليهم دمعك دموم، حر السمع ضام لو ذبحوا الجبد عطشان. وحيد تلوى من سمومه وما حد وياه، واحد تلوى من جروح التنزف دماه، وانتي على الحالين تبجي وتصرخي هل من مسمار ومن سم ومن سنا. يصيح بلسان الحال يا قاصي بمشهد ويا قاصي ببغداد، ويلي سكنت برض سامر من الأولاد، والله فجعتوني وسرسمكم بالفاد، وكله على واحد نصيح بقلب لهفة. على من يبكون أهل وأهل البيت، على من تبكي فاطمة، كله على المذبوح ضاع من جر حسرات. ونصيح يا دباح يمك جال الفرات، تقطع وداجة ما تذوق منا قطرة. حسين يا كله على المذبوح ضا من جر حسرات. ونصيح يا ذباح يمك جال الفرات، اللي تقطع وداجه ما تذوق منا قطرات. تبلل فادل بالسهم والعطش وجعان، وبعد على من يبكي اهل البيت، كله على زينب ننوح ونجر حسره. كله على زينب ننوح ونجر حسره. اش سوت عقيلتنا ذنيب وتروح حسره، وبيا ذنب زينب وبيا ذنب تدخل مجالس له خمره. كله على زينب ننوح ونجر حسره، اش سوت عقيلتنا ذنب وتروح حسره، وبيا ذنب تدخيل مجالس له خمره. يكفي تدور الروس فرجه على البلدان. لا حول ولا قوه إلا بالله العلي العظيم، وفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. روي عن مولانا وسيدنا زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام أنه قال في حق عمته زينب: إنها ما ادخرت شيئا من يومها لغدها أبدا. ثلاثا صلوا على محمد وعلى محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وعلى محمد.
على محمد وآل محمد. كلامنا في ثلاث جهات. الجهة الأولى ما هو الزهد، والجهة الثانية زهد المرأة، والجهة الثالثة زهد سيدتنا ومولاتنا زينب سلام الله عليها. ما هو الزهد؟ الزهد موضوع مترامي الأطراف من حيث المصداق والتطبيق، أما مفهومه فيرجع إلى اللغة. الزهد بمعنى الترك، الزهد في الشيء خلاف الرغبة فيه، وزهد الإنسان في شيء أي تركه. هذا بالنسبة إلى مفهومه باللغة. إذا تريد في الشرع شيء قصدون من الزهد، الزهد ترك ولكنه مشروط بحسن النتيجة وبالأثر الجيد. بعض الناس يتوهم أن الزهد محمود مطلقا، وهو وهم، لأن من الزهد ما لم يدعو إليه الإسلام، كمن يزهد في الزواج مثلا يقول أنا زاهد ومن زهدي لا أريد أن يتزوج، هذا زهد نهى عنه الإسلام، إذن هو ليس محمود مطلقا. وبعض الناس يفكر أن الزهد هو الانصراف عن الدنيا بشكل كلي، يترك الدنيا وما فيها، هم هذا وهم. الزهد الذي دعا إليه الشرع هو ترك للدنيا وزينتها ومجموعة من التروك، لكن مشروطة ومحدودة ومقيدة، ولا بد أن تكون النتيجة حسنة وليست سيئة. ونطاق الزهد أوسع من الموجود في الأذهان. يمكن واحد يتصور أن الزهد في اللبس الخشن، في المركب المتواضع، في البيت المتهالك، هذه كلها تصورات ضيقة. لا، مفهوم الزهد أوسع من هذا. ورد في حديث الهداية لرسول الله صلى الله عليه وآله يقول لجبرائيل ما الزهد؟ قلت لجبرائيل ما الزهد؟ فقال الزاهد من أو الذي يحب من يحب الله ويبغض من يبغض الله. إذن نطاق الزهد واسع إلى درجة حتى الحب والبغض يدخل في مفهومه أو في تطبيقه يعني. ويقول أيضا الزاهد يتحرج عن حلال الدنيا ولا يلتفت إلى حرامها، لأن في حلالها حساب وفي حرامها عقاب. إذن ترك المحرم وفعل المستحب وترك المحلل الذي لا فائدة ولا طائل من هذا هم من الزهد. وهكذا رسول الله صلى الله عليه وآله يذكر أمورا كثيرة إلى أن يصل فيقول وأن يتحرج من حطام الدنيا، وعن حطام الدنيا كما يخشى النار أن يغشاها، يعني مثل ما يبتعد من النار يبتعد عن حطام الدنيا وزينتها. فهو ليس بهذا المفهوم الضيق، مفهوم واسع ويدخل في أمور كثيرة. بس أحببنا هذه النقطة، ماهية الزهد وأنه ليس بهذا النطاق وأنه لا بد أن يكون حسن النتيجة. الجهة الثانية زهد المرأة. يمكن واحد يقول يعني أكو زهد للرجل وأكو زهد للمرأة، والزهد واحد، يعني هو ترك مخصوص خصة في الشرع المقدس. هذا التقسيم مو تقسيم بحيث يصير لزهد المرأة شيء ومعنى وزهد الرجل شيء، كلا الزهدين زهد المرأة وزهد الرجل مجموعة من التروك المخصوصة اللي بيناها. لكن إذا قلنا زهد المرأة بلحاظ الموضوعات وحاجيات المرأة وظروفها، على المرأة أن تلاحظ الزهد في جميع شؤونها. بالطبع شؤون المرأة تختلف عن شؤون الرجل. من هنا يعني أريد الكلام عن زهد المرأة، لا بد أن تقيس المرأة نفسها بميزان الزهد الموجود لدى سيدة النساء سلام الله عليها فاطمة ولدى السيدة زينب. تحضر المأتم وهذا شيء يشرف أن تحضر المأتم، ولا بد أن تتعظ وتأخذ العبرة ومقاييس حياتها الصحيحة من السيدة زينب سلام الله عليها. لا بأس نبين حالين من أحوال المرأة اللي لابد أن تزهد فيهما وتلاحظ نفسها كيف تتصرف، وينبغي عليها أن تزهد في الأمور التي سوف نذكرها. الحال الأول، المرأة البنت في بيت والدها، من الأمور التي لابد أن يزرعها الوالد في بنته أو المربي في من يربي أو البنت في نفسها تعي ذلك، ربما الوالد ما يصرح بهذا، أن تلاحظ مقدار طاقة والدها، لا تكلف والدها ما لا طاقة له به. يعني إذا مثلا راتب 2000 ريال ما يروح 1000 ريال بس لأجلها. يعني جميل بالبنت في بيت في بيت والدها أن تلاحظ هذا الأمر، تعرف أن هذه من ضمن الأشياء التي لا بد أن تقتدي بأهل البيت سلام الله عليهم فيها. أهم أمر ثاني للبنت في بيت والدها قبل أن تنتقل إلى عالم الزوجية إلى زوجها، تلاحظ وتزهد فيما يسبب نقصها. هي محاطة بأسباب النقص، يعني إذا التفتت إلى عمرها تجد أن في كل ناحية وفي كل شأن أكو أسباب لكي تنحدر بها من علوها من رقيها إلى أسافل الأمور. مثلا أن تزهد في عدم التزامها بالحجاب، تشوف اليوم كلهم حجابهم ليس كاملا، وهي رغبة لا زهدا، رغبة في محاكاة من حولها تروح تقلد عليهم. هنا موضع من مواضع الزهد اللي لابد تلتفت إليه، التزامها بالحجاب الكامل يعني زهدها عن النقص. عقلها يقول لها دائما كملي نفسك، هي تعرف أن ذاك هو الكمال. لابد أن تزهد في اللهث وراء صراعات الزمن، التفسخ في اللبس، تشوف أن الجميع على هذه الشاكلة وهي تنحى بنفسها منحا آخر زهدا في هذه الزبرجة التي لا طائل منها إلا الذنوب. أن تزهد كذلك عن محاكاة من في عمرها، استماع غناء كلام مع الأجنبي، هذه كلها أمور لا بد أن ترعاها في بيت والدها. هذه من الأمور التي لا بد أن تزهد فيها كما زهدت فيها وتركتها مولاتنا زينب سلام الله عليها. بعد في بيت الزوجية هناك أمور لا بد أن تلتفت إليها وهي مكامن للزهد، لا بد أن ترعاها. من الأمور، لا تكلف زوجها ما لا طاقة له به، وهذا كلش أمر مهم ونحتاج إلى التركيز عليه. الزهد عن هذه المظاهر الكبيرة الضخمة التي تنهب من الرجل ما تنهب، من أولى الأمور التي ينبغي أن تزهد فيها المرأة. الإعداد للزواج، الرجل إذا تزوج في هذا الزمن يصير 10 سنوات يؤدي في ديونه، لو أنها زهدت شيئا لقلت على الأقل المدة، تزهد على الأقل فيما هو زائد على الأعراف. صحيح أكو أعراف في الأساس زائدة وأكو أشياء زائدة حتى على العرف. على كل حال المرأة لابد أن تفكر جيدا في أي شيء تزهد وفي أي شيء تقتدي بالقدوة السيدة زينب سلام الله عليها، وحتى في شؤون المنزل. على كل حال هذه المضامير كلها لابد أن تلتفت إليها المرأة كبنت وكزوجة لكي تكون زاهدة ملتزمة بتعاليم الإسلام الحنيف. الجهة الثالثة، السيدة زينب سلام الله عليها وزهدها. ما تأتى أو ما تأتت حياة الإسراف والبذخ إلى أحد كما تأتت لزينب، يعني كان خيار متوفر لها أن تكون تعيش حالة من البذخ ومن الإسراف، لكن التاريخ لم ينقل ذلك، ما كانت كذلك. يعني لاحظ شأنين من شؤونها مرتبطين ببعض، من شؤونها أنها حفيدة لصاحب القيادة العظمى في الإسلام، ومن شؤونها أنها بنت لأمير المؤمنين سلام الله عليه حينما كان قائدا أول، القائد الأول في الجيش الإسلامي، وهي بنت لأمير المؤمنين يوم استلم الأمور، وهي زوجة لأحد أثرياء العرب، عبد الله بن جعفر من أثرياء العرب أصحاب الأموال والأملاك، وكان كريما من كرماء العرب وهو زوجها، كانت في بيته وله خدم وله حشم وله أموال وله مزارع تصل حتى إلى الشام. هذا هو شأنها المادي اللي كان يحيط بها، لكن كيف كانت؟ يعني الظروف مهيئة لها، هي لم تكن زاهدة، لأنها إن وجدت في بيت فرشه التراب مو بس بهذا السبب، كانت الظروف تناسب أن تختار ما تختار. تركت كل ذلك فكانت حفيدة سيد الكائنات بحق، وكانت بنت أمير المؤمنين سيد الخلق بعد رسول الله بحق، وكانت أختا للحسن والحسين وعمة لزين العابدين. هذه البيئة هي اختارت هذا الكمال مع وجود أسباب النقص والإسراف والبذخ كل موجود. الإمام السجاد سلام الله عليه يصور هذا الزهد للسيدة زينب سلام الله عليه، يقول: ما ادخرت شيئا من يومها لغدها أبدا، ما ادخرت شيئا. هذه إشارة إلى أن حتى حاجيات الحياة ما تدخر شيئا للغد، حكاية عن زهدها وعن كرمها وعن بذلها أيضا. صورة ثانية من صور الزهد هل واضحة وما أحد يناقش فيها، كان لها زوجا ثريا، كان لها زوجا ثريا، وهم كان لها أموال وخدم وحشم، وكان لها أولاد، أين مالها؟ اسأل التاريخ أين مالها؟ أين آل جعفر؟ أين خدمها؟ أين حشمها؟ أما مالها فقد انتهب حتى الرداء الذي عليها، الذي تبقى للكفاف انتهب، الذي تبقى للكفاف قد انتهب. وأما آل جعفر فمنهم من هو في مكة، ومنهم أولادها مصرعون تراهم، وهل سمعت يوما أن زينب ذكرت ولدا من أولادها؟ مع أن لها أولاد قضوا مع الحسين سلام الله عليه. الزهد حتى في الولد. وأين خدمها؟ خدمها يسكنون القصور وهي في الخرائط، هي التي اختارت هذا الطريق، بإمكانها أن تقعد في مكة، اختارت ذلك الطريق. تأتي هند بنت عبد الله عبيد الله تجلس وتضع الكرسي، وزينب على التراب وأم كلثوم. تلتفت زينب إلى أم كلثوم، أم كلثوم تعرفين من هذه المرأة؟ قالت: لا. قالت: هذه خادمتنا هند بنت عبد الله. التفتت هند قالت: من أي البلاد أنتم؟ قالت زينب: نحن من بلاد المدينة. فنزلت من على كرسيها وجلست على التراب. قالت زينب: لماذا قمت من على الكرسي وجلست على التراب؟ قالت: إجلالا لمن سكن في المدينة. من تكوني أنت؟ من أهل المدينة أسألك عن دار في المدينة، أسألك عن دار في المدينة، أسألك عن دار علي بن أبي طالب، أسألك عن الحسين، أسألك عن العباس وإخوته، أسألك عن عزيزتي زينب كيف حالها؟ والسيدة زينب تسمع هذا الكلام فأنت أنه، وقالت: إن كنت تسألي عن دهر علي بن أبي طالب فقد خلفناها تنعاء، وإن كنت تسألي عن العباس وإخوته فها هم مصرعون على كربك، وإن كنت تسألي عن زينب أنا زينب يحجون عني، أنا زينب حجوا عني. صحيح القالوا بخدري يخاف الطير من عباس لو يخطف على خدري خدري حرام للأملاك وانت يا هنا تدري لكن خدري حد مداس بعد حسين والعباس سبية مهبطة للراس زينب يا هند زينب ما حد صار يحشمها أنا زينب يا هند وهذه أختي أم كلثوم تقول الرواية أخذت هند حجرا وصكت جبينها وقامت حاسرة إلى مجلس يزيد لما رآها يزيد قام وغطاها بردائه قالت مهلا يا يزيد تغطيني بالرداء وأني زينب حاسرة يزيد رأس الحسين ينصب على باب داري والله لا جمعني معك سيف هذه خدم زينب هؤلاء خدم زينب بعد عزها وخدرها أصبحت تساق سبية خلي قلبك عند قبر السيدة زينب وتحكي وتسمع هاي الصرخة لما أصبح يوم الحادي عشر من المحرم وإذا بصائح في القوم ذهب المانعون عنك فقومي أخلع العز والبس الإذلال أنت مسبية على كل حال فألف الصبر واترك الأعوال لك بيت عالي البناء هدمناه وحزنا خفافه والثقالا أين من أنزلوا كباحة عزي لا تراها العيون إلا خيالا ما زالت أسطاء الطف في أذن زينب ما زالت صور الطاف في مخيلتها وهي على فراش موتها في الدار التي دخلت إليها غريبة في البلد التي كتفت بها في الحبال وأوقفت بين يدي يزيد ناري الخيام بضلوعي شبت يشيع جمر هذا الخطاب إلك وانت كيفك ناري الخيام بضلوعي شبت يشيع جمر ما تنطفي وكل لحظة تجديد علي يديك حدثينا سيدتي مولاتي نادى الرجيس جيبوا النار وشبت خيامنا بنار وفرت عيالي بلي وانا صريت محتار اجمع اطفالي التاهيت لو اللي وسط هالغارة متفارقة ما بيني خيول عمية وخيام متوجرة اسمع لسانها الحال تقول ما انسى موقف حزني زياد علي وجدي
طفلة شفيتها تركض صحتي لها بالله ردي ردي قالت يا عم بروح قبري صمد جدي علي بنخاه يمكن يفزع يحمي بنات الزهرة وذيك اللي فرت خيفة تركض وراها العسكر شوف هذا الموقف ذيك اللي فرت خيفة تركض وراها العسكر والنار تسري بيها متحيرة تمشي وتعثر لو راد منهم واحد يطفي سترها اللي يسعر اتهابه وتظن سلام وتركض تضيع بقافرة بعد هذا البيت يا مؤمن يا غيور بين العليل ولي عيال قلبي توزع يا ناس واللي دهاني السلاب ما عرف حرمه واحسان سلب العيل ارداها قاطع جفوف العبا سلب العيل ارداها قاطع جفوف العبا رتان ستور بجفوفه لانها رمية بغابرة هالنار من باب الدار حرقت خيامنا يا ناس خلت اطفالي تفزع وتحت الحوافر تندس تقل العيلة سبية وانت فوق الرمح يا عباس العيلة سبية وانت فوق الرمح يا عباس ما تنزل تخلصها ترضى عدوك يبرى ترضى عدوك يبرى عليك زينب تسمع هذا البيت وتتصورها على فراش الموت ما جاوب ابدا عباس خلاني وقت الشدايا بموت انا وفي قلبي حسرة على بعدي وبعده بس وحده ما انساها حيرة تظل بس وحده شلون الكفل هالعباس تدخل بمجلس حسرة شلون الكفل هالعباس تدخل بمجلس حسرة مدت يديها اسبلت رجليها عرق جبينها سكن امينها في دار غربتها وماتت قضت نحبها وزينبا وسيدتاه وجهت وجهها الى ناحية الطف تصيح بيدي دفعت الصوت عني خويا خويا
الصوت عني يا ابو فاضل ولا يا ابو فاضل ولا سمعت وني خويا بيدي دفعت الصوت عني يا ابو فاضل ولا تسمع الوني انا زينب اللي يحجون عني سلات المصايب ما سلني خويا انا تمرمرت من صغر هذه زينب ونور من قبل كانت بفناء دارها تحط الرحال اللهم صل على محمد وآل محمد بعدد ما أحاط به علمك وأحصى كتابك يا الله تقبل منا هذا القليل بقبولك الحسن يا الله أخذ حوائجنا وحوائج المحتاجين على الخصوص من أوصانا بالدعاء يا الله يسر أمورنا اغفر ذنوبنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا فك رقابنا من النار بحق محمد وآله الأطهار واشف المرضى سيما المرضى المنظورين يا الله اللهم ارحمنا ارض عنا ائمتنا موالينا لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين ابدا وارحم موتانا وموتانا من الموناة للجميع سيما موت المؤسسين ودي ثواب الفاتحة قبلها صلوات